بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها،
أي مشروعية ذلك عند الإقامة الصلاة وبعد الإقامة وقبل التكبير. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: وحدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها،
يعني عند إقامة الصلاة وبعد إقامة الصلاة وقبل الدخول في الصلاة والشروع فيها. نعم.
ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر،
يعني بأن في هذين الوقتين،
لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته،
يعني وإنما جاء في بعض طرق الحديث النص على الوقتين، ولذلك ترجم البخاري بما جاء في هذه الروايات. نعم.
ففي حديث النعمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما كاد أن يكبر،
إنما كاد
أن يكبر
يعني بعد أن أقيمت الصلاة.
وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا: أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال.
هذا فيه نص بأن التنبيه إنما كان بعد أن أقيمت الصلاة. نعم.
قوله: لتسون بضم التاء المثنى وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون،
كأنها توطئة أو إجابة للقسم. نعم.
وللمستملي: لتسوون بواوين،
يعني بدون التشديد في الواو والنون. نعم.
قال البيضاوي: هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم،
يتلقى بها القسم فأي التي توطئ للقسم. نعم.
هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم، والقسم هنا مقدر، ولهذا أكده بالنون المشددة انتهى.
أتسون.
وسيأتي من رواية أبي داود قريبا إبراز القسم في هذا الحديث.
كان قال والله لتسون. نعم.
قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إن لم تسووا، والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد.
نعم.
أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف كما سيأتي،
حيث إنهم إذا وقفوا ولم يستووا قد يظهر خلل في الصفوف، فأمروا بتسوية هذا الخلف حتى يقفوا متساوين. نعم.
واختلف في الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه.
وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء حققه وإن شاء لم يحققه، إذا أخذنا الحديث على ظاهره. نعم. وحمله على ظاهره أنسب للوعيد. نعم.
فقيل هو على حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه، يجعله موضع القفا أو نحو ذلك، فهو نظير ما تقدم من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة،
يعني بسبب المخالفة يقع الوعيد إذا أصروا على ذلك. نعم.
وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام،
يعني واجب التسوية، وعدم التسوية تكون من المحرمات لأن الواجب يقابله الحرام. نعم.
وسيأتي البحث في ذلك في باب إثم من لم يتم الصفوف قريبا. ويؤيد حمله على ظاهره
نعم.
ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة لا تسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
فيحمل الحديث على هذا الوعيد. نعم.
ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. ومنهم من حمله على المجاز، قال النووي
أي أنه ليس على حقيقته، حيث أن الوجوه تبقى كما هي، لكن الاختلاف إنما يكون في القلوب ويكون في عدم التوافق. نعم.
قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهية، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما سيأتي قريبا. وقال القرطبي معناه تفترقون، فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه.
غير الذي أخذ
صاحبه.
صاحبه. نعم.
فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة.
وهذا كله من باب المجاز لا من باب الحقيقة. نعم.
والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء، وإن حمل على ذات الشخص
هذا إذا قلنا على حقيقته نعم.
وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد، أشار إلى ذلك الكرماني. ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر،
وهذا أيضا وجه من وجوه التفسير.
قوله في حديث أنس أقيموا أي عدلوا، يقال أقام العود إذا عدله وسواه. قوله فإني أراكم فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك، أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منهم خلافة. وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة.
نعم.
وأن المختار نعم.
عيد العبارة.
وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة.
إيش عندك إشكال؟ أقرأ العبارة ما نسامع عنه. أقرأ العبارة يا عبد الله منا.
قوله فإني أراكم فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك،
إلى سبب يعني إني أراكم من خلفي كما أراكم، هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد من المعجزات. نعم قل اقرأ.
أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت.
يقول إنما أمرت بذلك، يقول الصواب إنما أمرت بذلك. عيد العبارة.
قوله فإني أراكم
نعم
فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك، أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافة.
نعم. حيث رآهم من خلفي وهم غير مسوين الصفوف. نعم.
وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة.
نعم.
وأن المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك،
وهذا هو الإعجاز، حيث أن الله سبحانه وتعالى يوجد له علما ضروريا بما يراه من أحوال المصلين وراءه في تساويهم للصفوف أو عدم مساواتهم. نعم.
ونحو ذلك قال الزين بن المنير لا حاجة إلى
قال الزين بن المنير أيوة.
ونحو ذلك قال الزين بن المنير لا حاجة إلى تأويلها، لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة.
نعم، لأن النبي أخبر بأمر غيبي والمفترض أن يتقبل منه ويسمع ويفهم بما أخبر دون تأويل. نعم.
وقال القرطبي بل حملها على ظاهرها أولى، لأن فيه زيادة في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم،
حيث تظهر معجزته، هذه المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يطلعه الله وفيما يراه من أحوال أصحابه الذين يصلون وراءه. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال حدثنا
يعني هذا من أفعال الإمام أنه يقبل على الناس ليؤكد لهم الأمر في تسوية الصفوف. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قوله
هذا إخبار عن أمر غيبي. نعم.
قوله باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب قبله وقد تقدم الكلام عليه فيه.
يعني من حيث إنه معجزة من المعجزات ومن حيث إنه حقيقة وليس من باب المجاز. نعم.
قوله حدثنا معاوية بن عمرو هو من قدماء شيوخ البخاري وروى له هنا بواسطة فكأنه لم يسمعه منه.
نعم. ولذلك نزل في الرواية عنه. نعم.
وإنما نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له فأمن بذلك تدليسه.
يعني تدليس حميد. نعم.
قوله وتراصوا بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خلل، ويحتمل أن يكون تأكيدا لقوله أقيموا، والمراد بأقيموا
يعني تأكيدا بمعنوي أقيموا وتراصوا. نعم.
والمراد بأقيموا سووا كما وقع في رواية معمر عن حميد عند الإسماعيلي بدل أقيموا واعتدلوا.
نعم.
وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة وقد تقدم
ما دامت لمصلحة الصلاة،
وقد تقدم في باب مفرد،
وفي تقدم في ذلك في باب أفرده المؤلف في بيان جواز ذلك. نعم.
وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة.
كل هذه أمور تستنبط من هذا الحديث.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الصف الأول،
يعني ما فضله.
قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم،
الذين ماتوا بسبب هذه الأمور، بسبب الغرق وبسبب الهدم وبسبب المطعون وبسبب ذات الجنب وغير ذلك.
قال وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتم.
ما في التهجير يعني من الثواب للشهود والورود الصلاة حال تهجير، يعني مبكرين.
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
وهذا محل الشاهد من الحديث، ما في الصف الأول والتبكير لوجود المكان فيه. نعم.
قال الحافظ قوله باب الصف الأول، والمراد به ما يلي الإمام مطلقا،
يعني الصف الذي يلي الإمام.
وقيل أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلله شيء كمقصورة. وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف قاله ابن عبد البر،
وهذا بعيد. نعم. ورده الحافظ.
واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه، ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى.
كما لا يخفى، لأن المراد بالصف الأول أول الصفوف خلف الإمام.
قال النووي القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح انتهى. وكأن صاحب القول الثاني لاحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل وما فيه خلل فهو ناقص، وصاحب القول الثالث لاحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه. وإلى الأول أشار البخاري لأنه ترجم بالصف الأول.
نعم.
وحديث الباب فيه الصف المقدم،
فهذا كله يرد على من ادعى غير ذلك من كونه بكره أو من كونه جلس في صف غير مكتمل. نعم، وهو يلي الإمام.
وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام. قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه،
كل ذلك يجعل الفضيلة في الصف الأول.
والتبليغ عنه
التبليغ عنه. نعم.
والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه.
نعم، ولا يشتغل بالرؤية إليهم ومتابعتهم.
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين،
من هم في الصف قبله.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة.
وهذا محل الشاهد من الحديث.
قال: وحدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال الحافظ: قوله باب إقامة الصف من تمام الصلاة، أورد فيه حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسيأتي الكلام عليه في باب إيجاب التكبير قريبا. وفي آخره هنا: وأقيموا الصفوف إلى آخره، وهو المقصود بهذه الترجمة، وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله، فجعلوه حديثين.
يعني جعلوهما حديثين، حديث يتعلق بالتكبير وبالمتابعة، وحديث يتعلق بفضل الصف الأول. نعم.
قوله من حسن الصلاة، قال ابن رشيد: إنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة، ولفظ الحديث من حسن الصلاة، لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا
الذي هو فضل الصلاة. نعم.
وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب، بل المقصود منه الحسن الحكمي، بدليل حديث أنس، وهو الثاني من حديثي الباب، حيث عبر بقوله من إقامة الصلاة،
أي من تمام الصلاة. نعم.
قوله في حديث أنس رضي الله عنه: فإن تسوية الصفوف، في رواية الأصيل: الصف بالإفراد،
والمراد به جنس الصف. نعم.
والمراد به الجنس. قوله من إقامة الصلاة، هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليد، وذكره غيره عنه بلفظ من تمام الصلاة. كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي كلاهما عنه. وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره، وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن شعبة، وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي، قال سمعت شعبة يقول داهنت في هذا الحديث لما لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا. انتهى.
نعم، يعني كل ذلك الغرض منه إثبات صحة السماع وثبوت هذه الألفاظ. نعم.
ولم أره عن قتادة إلا معنعنا، ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له،
حيث صرح فيه بالسماع. نعم.
واستدل ابن حزم بقوله إقامة الصلاة على وجوب تسوية الصفوف، لأن إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب.
نعم.
قال ولا يخفى ما فيه، ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة. وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاستدل به على أن التسوية سنة. قال لي
وليست واجبة وإنما هي سنة مندوب إليها. نعم.
قال لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وأورد عليه رواية
وأورد عليه رواية
من تمام الصلاة.
نعم.
أحسن الله إليكم،
يعني أوردت على ابن بطة. نعم.
وأجاب ابن دقيق العيد فقال قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به
فيكون يعني من الواجب. نعم.
كذا قال وهذا الأخذ بعيد، لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع للعرف الحادث.
وهذه من المسائل الأصولية التي تطرق إليها علماء الأصول. نعم.
قال الحافظ تنبيه لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب إثم من لم يتم الصفوف.
عبر عن ذلك بالإثم. نعم.
قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف،
لا تسوونها. نعم.
وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. قال الحافظ قوله باب إثم من لم يتم الصفوف، قال ابن رشيد أورد فيه حديث أنس ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل
يعني
ذلك
على أن هذا ليس من باب ترك الواجب، وإنما هو من باب ترك السنة، نعم، التي هي دون الواجب.
فلا يدل ذلك على حصول الإثم. وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم،
على أن المراد بالأمر الشأن والحال،
نعم،
لا مجرد الصيغة.
نعم،
فيلزم منه أن من خالف شيئا من الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية.
نعم،
وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف، فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم. انتهى كلام ابن رشيد ملخصا.
يعني على أن هذا من الأمر وليس من المندوب.
قال: وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون، لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب.
نعم، لأن الإثم يقع عن ترك الواجب، وإذا قلنا إنه سنة وتركت لا يكون فيها الأكل إثم. نعم،
وأما قول ابن بطال إن تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها، دل على أن تركها يستحق الذم، فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثما، سلمنا، لكن يرد عليه التعقب الذي قبله. ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي.
فمن هذين النصين أخذ وجوب تسوية الصفوف،
ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب.
نعم، لأن هذه واجبات، ولذلك لما أنكرها أنس أنكر ترك الواجبات. نعم،
وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة لاختلاف الجهتين. ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب. وفيه نظر،
يعني هذا من الأدلة التي استدل بها على أن هذا الفعل واجب، لأن عمر وبلال كان يقيمان ذلك بالعقوبة بالضرب. نعم،
قال: وفيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة.
يريان
التعزير
التعزير على ترك السنة التي هي ليست واجبة. نعم.
قوله بشير هو بالمعجمة مصغر، قوله ما أنكرت منذ يوم عهدت في رواية المستملي والكشميهني، ما أنكرت منا منذ عهدت. قوله وقال عقبة بن عبيد هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة، وهو أخو سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبله.
نعم.
وليس لعقبة في البخاري إلا هذا الموضع المعلق، وأراد به بيان سماع بشير بن يسار له من أنس، وقد وصله أحمد في مسنده عن يحيى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي قال حدثني بشير بن يسار قال جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت منكم شيئا غير أنكم لا تقيمون الصفوف. قال الحافظ تنبيه، هذه القدمة لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في باب وقت العصر، فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى، وهذا الإنكار أيضا غير الإنكار الذي تقدم ذكره في باب تضييع الصلاة عن وقتها، حيث قال لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت، فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة.
نعم، ما يدل على اختلاف القصة. نعم.
وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.